حديث الثاني بعد المئة الثامنة. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال في التلخيص: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث طاووس عن ابن عباس. وقد حاضر. وقد رواه الشافعي عن طاووس مرسلا، وقال: لو اتصل لقل النبي. قال الحافظ: صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وفقه الذهبي. قبله متعلق به وهو الحديث الحادي بعد المئة الثامنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. مفردات الحديث: العائد في هبته، الراجع في الهبة التي أعطاه، قيئه، القيء ما قذفته المعدة، والتشبيه من حيث أنه ظاهر القبح مروءة وخلقا. ليس لنا مثل السوء، أي لا ينبغي لنا نحن المسلمين أن نتصف بصفة ذميمة يساهمنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحواله. ليس فعل ماض جامد ناقص للنفي ترفع الاسم وتنصب الخبر، فاسمها مثل السوء وخبرها متعلق الجر والمجرور لنا. ما يؤخذ من الحديثين؟ تحريم العود في الهبة والصدقة، وأن هذا من لؤم الطباع والدناءة، مما يدل على أن قلبه متعلق بما أخرج، وأنه لم يعطه من نفس سمحة طيبة. التعبير عن ذلك بهذا المثل الكريه المستقذر الذي هو الغاية في البشاعة والدناءة والخسة للإقلاع عن هذا الخلق الذميم. الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق ورفيع الصفات، ويحذر وينهى عن سفاسف الأمور ووضيعها، فهو دين الكمال والسمو. استثنى جمهور العلماء من تحريم العود في الهبة ما يهبه الوالد لولده، فإن له الرجوع في ذلك عملا بالحديث الثاني بعد المئة الثامنة، ولأن هذا ليس فيه دناء، فمال الأب والابن واحد، فكأنه نقل ماله من مكان إلى مكان آخر. قال الفقهاء: يشترط لصحة رجوع الأب فيما وهبه لولده أربعة شروط: أن يكون ما وهبه عينا باقية في ملك الولد، أن تكون باقية في تصرفه ببيع أو رهن لم ينفك أو غير ذلك، ألا تزيد عند الولد زيادة متصلة كسمن وحمل، فإن الزيادة للموهوب لهم فيمتنع الرجوع فيها حينئذ كما يمتنع الرجوع في الأصل، ألا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع، أو أفلس الابن وحجر عليه فلا رجوع. قال الحارثي: هو الصواب بلا خلاف، وصرح به الموفق. حاضر. هذه الجزئية يا أخوان اللي هي مسألة الهبة من الوالد لولده والرجوع فيها، كما ظهر لنا من الحديث ليس فيها بأس، وما اشترطه الفقهاء من الشروط الأربعة التي تقدمت هذا مستقى من أصول الشريعة العامة. ولكن الذي أريد أن أبينه أو ألفت الأنظار إليه أن كثيرا من الناس استغلوا هذا الحديث واحتالوا حيلة قبيحة على إسقاط الزكاة، ووجه ذلك أن يكون الأب ملك مالا بلغ النصاب، ثم أو شك أن يحول عليه الحول الهجري فتجب فيه الزكاة، فيقوم هذا الوالد قبل مرور الحول بشهور أو بشهر ويهب ابنه جزءا من المال شريطة أن يقل المال الذي عنده عن النصاب. يعني مثلا عنده معه 40,000 بلغ في النصاب، فيقوم ويهب ابنه مثلا 20 فيصير ما معه 20 فيقل عن النصاب فتسقط عنه الزكاة. وبعد أن يمر الحول الهجري يسترد ما أعطاه لابنه. لا شك أن الله لا يخدع، وأن هذا من كبائر الذنوب، لأن الاحتيال على ارتكاب المحرم أو الاحتيال على الفرار من الواجبات لا شك أنه من الحيل المحرمة بل من كبائر الذنوب. أيضا ما اشترطه الفقهاء هنا من أن تكون باقية في تصرف ببيع أو رهن لم ينفك، يعني هذا الذي وهبه الوالد لولده مرهون ولكنه لم ينفك، أي ما زال قيد الرهن، ففي هذه الحالة إن أراد أن يسترجعها سيتحول الولد إلى مدين وربما يعجز عن السداد. أو ستقول حاجة شخمها؟ أعد علي وارفع. يسأل أخونا أكرمه الله عن إنسان وعد بإعطاء شيء على سبيل الهبة وحدده وأشهد الجميع ولكنه لم ينفذ، وقبل أن ينفذ رجع في هبته، ما حكمه؟ الجواب لا شيء عليه، لأن عندنا عقود الهبة وعقود التبرع والرهن هذه لا ينعقد فيها الفعل إلا بوجود العين وتسليمه. الحديث الثالث بعد 108، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليه. طبعا القاعدة العامة عندنا ما ثبت في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، والمعني بالعمال من له عمل ويتعاطى عليه أجر. فإذا أتاك مال كما ذكرنا ذلك من قبل وصفك، أنت شغال مدرس، شغال طبيب، شغال مثلا رئيس القسم الهندسي في الوحدة المحلية إلى غير ذلك، وجاءك مال ممن لا تعمل لديه على سبيل أو بسبب وصفك، فقلنا هذا من الغلول وهو من هدايا العمال ولا يحل مطلقا أبدا. طيب، فإن قال قائل هذه هدية، نقول لا، هنا دي مغالطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعاطى أجرا، وهذا الذي أشار إليه عمر بن عبد العزيز، كانت لهم هدية أما لنا فغلول، فلا يجوز بحال من الأحوال ولا يجوز لأحد أن يتكئ على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية لأنه كان لا يتعاطى أجرا صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مهمة جدا، يعني رجاء الله يبارك فيكم أن تحتاطوا فيها، طالما أنت رجل بتعمل في عمل معين أيا كان هذا العمل سواء قطاع خاص أو قطاع عام، وأتاك من المال الكثير بسبب وصفك، طالما أن المال جاءك ممن تعمل لديه فلا بأس. يعني الحكومة نزلت شهر المكافأة، رئيسك في العمل أو صاحب المصنع اللي أنت فيه أعطك هذه، لا بأس بذلك، برضو مع الأخذ في الاعتبار ألا تكون مقرونة بشيء من البدع وتقربا إلى الله كما يحدث في مولد النبي وغيره. أما إذا جاءك المال ممن لا تعمل عنده بأي حق، ولعلكم تذكرون حديث ابن اللتبية، وده واضح الدلالة صريح وصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، لأن من أعطى المال لابن اللتبية أعطاه لاسمه أم لوصفه يا سالم؟ لوصفه، ده رجل جاي يأخذ صدقات من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول هذا الصدقة وهذا لك، بعيد عن الصدقة خالص. وطبعا يا أخواننا مسألة هدايا العمال غلول ومثل هذه الأمور يجر على البلد وعلى الأمة وعلى الناس فساد ما بعده فساد. وإياك ثم إياك أن تتعلل بأنك تفعل هذا لتقضي مصالحك ومصالحك ما تتجاوز فيها الحدود. لا يا أخوانا، إحنا لازم حينما ندخل مثل هذه الأمور لابد أن ننظر إلى المآل، كما تكلمنا في الدروس الخصوصية وكثير من أمثالها، لازم ننظر للمآل وكيف وصل بنا الحل من التردي. وعليه رأيت رجل شغال مثلا إمام وخطيب في مسجد واستعطى أجر من الحكومة، وجاءك أهل القرية لمسألة حسن سمتك وقيامك على الدروس وصلاتك التراويح والتهجد وأنت متقن الحفظ إلى غير ذلك، وأرادوا أن يحبوك بشيء أو يتحفوك بشيء ولو عود من أراك، لا يحل لك، لا يحل لك. ودايما الرسالة اللي احنا جمعناها من كلام العلماء تحذير الأنام من أكل الحرام، رجائي أن تعاودوا قراءتها، خاصة الباب الأول عقيدة المؤمن في الرزق وأثر أكل الحرام على الشخص في الدنيا وفي الآخرة، لأن لا يليق أبدا برجل طالب علم ليأكل حرام، لا يليق بحال من الأحوال. وأنت رجل إمام وخطيب معين من قبل الأوقاف، والله أنت لو بتعمل حزبة لله بتروح تدعو لدين الله حزبة ولست معينا في هذا الأمر مطلقا، هذا جائز. أما أنت رجل معين في المسجد ده وأهل الحي بيجمعوا لك مرتب، خلاص ده طبق قطاع خاص لا يحل لك. انتبهوا، الله يبارك فيكم. ولعلكم تذكرون أخطر شيء يحول بين المسلم وبين قبول دعائه هو أكل الحرام. احذر احذر. وطبعا كما نقول دائما، من صح معتقده في الرزق قل أن يمد يده للحرام، قل. اللي عنده عقيدة صحيحة في الرزق وأن الله سبحانه وتعالى يعني تكفل برزقه والله قدر الأرزاق وغيب الإيه؟ وغيب الأوقات، رزقك سيأتيك ولكن لا تدري متى يأتيك لحكمة يعلمها الله عز وجل. فضل شيخ أحمد. يسأل أخونا عن بعض الكتب تأتي لبعض إخواننا، هذا الأمر قضايا أعيان تشرح بالتفصيل لرجل من أهل العلم فيفتي بالمنع أو الجواز، أما على الملأ لا تصح ولا يجوز الفتوى أبدا، وإن سمعتها على الملأ فإياك ثم إياك، بل انصح من أفتى بها بالمنع. أيضا ما يفعله بعض الناس من إكرام أئمة المساجد ونحوها الذي نراه أيضا المنع، نخشى أن يؤثر هذا في طلاقة لسانك، نخشى من ذلك، ودي مهمة ممكن يؤثر فيك. وأذكر مرة من المرات أمر يعني محزن كأني ذكرته لكم مرارا، رجل يعني قائم على مسجد معين ويعطي من يأتيه مقابل بدل أو مساعدة وما يأتيه إلا المحتسبون، فمرة طلب منه أن يتكلم في موضوع معين، فأنا قلت له ليس لك هذا، كان الحوار معي يعني. قلت له مش لك، تطلب منه ويتكلم حسب ما يطرأ له، وإذا طرأ أن يتكلم في هذا الموضوع هو أدرى وهو رجل أعلم بما يقول. قال لي ليه، إحنا بندل له هو عاوزه. قلت له خلاص كده، يعني إيه الفيصل بيني وبينك، وهو كذلك. لأن كثير من الناس إخواننا بيظن أن طالب العلم أو الخطيب ده من المرتزق، وسمعتها من واحد في مدينة العاشر هداه الله، برضو أكلم معه قال لي ده هم ده شوية مرتزق. طبعا كلمة لما وإن دلت على شيء تدل على جهل مركب عند هذا الأحمق. الشاهد من ذلك الله يبارك فيكم، أرجو أن تحتاطوا لأنفسكم خاصة في مسألة الدخول وأخذ الأموال. أنت تعمل في عمل معين الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه، أما أن تتسول أو تتعاطى بهذا الذي لا يحل لك هذا مخالف شرعا ولا يجوز. وبرضو أعيد تاني رسالة تحذير الأنام من أكل الحرام، رسالة مهمة إن شاء الله فيها كلام طيب، يعني أرجو أن ترجعوا إليها. نرجع للكتابي. هنا يسأل عن مسألة، وسأتيكم بفتوى للعلامة ابن باز رحمة الله عليه تشبه ما ذكره أخونا. أخونا بيقول رجل يعمل يعني مسؤول خزينة في بعض المصالح، يعني محصل كهرباء أو مياه لغير ذلك، ويتبقى بعض باقي الأموال لديه من بعض المواطنين، فيأخذها كما سأل أخونا أمير ويأتي بها ببعض الأوراق الذي يستخدمها في العمل. هذا الفعل لا يحل، لأن المصلحة التي أنت فيها هي ملزمة بأن تأتي لك بالأوراق. فتوى الشيخ ابن باز كنت حاضر وهو يفتي بها رحمة الله عليه، فتوى عجيبة. هناك في المملكة السعودية الهاتف هي التلفونات، يعني فيها عداد مركزي وعدادات فرعية، واخد بالك؟ يعني مثلا في سنترال موجود، السنترال ده في عداد مركزي يحصر كل المكالمات التي صدرت إجمالا، وفيه كل كابينة فيها عداد فرعي. فكان يجوا في آخر السنة يجدوا ماذا؟ يجدوا أن الإجمالي من العدد الكلي أقل بكثير من مجموع العدادات الفرعية، فاهمينها؟ وده بقى أخوانا، يعني سنترال مثلا في 10 كباين، الكابينة دي تعدت مثلا ساعتين وديت 3 ساعات وديت كذا، فكان المجموع 12 ساعة. وجدوا هذا المجموع على العدد الكلي مثلا 10 ساعات أو 11 ساعة، يبقى في فرق ساعة. حصلوها الدولة، حصلتها. شوف يا أخي، فلما حصل هذا كان ده من فترة طويلة، يعني تقريبا كان في نص الثمانينات، فلما حصل هذا اللي هم أصحاب اللي هم يعني رؤساء مجلس إدارة الشركات والهواتف كان ده كله ناس يعني تربوا على أكل الحلال، فقالوا طب الفلوس ده وديها فين؟ هي مش من حقنا، أنا الهاتف بتاعي فعلا استهلك 10 ساعات والموظف جاب لي 11 ساعة، تمن 11 ساعة، واخد بالك؟ وجاب لي بناء على العدادات الفرعية. فكان من الشيخ رحمه الله قال يلزمكم أن تردوا الزيادة إلى الناس. فقالوا للشيخ مشقة عظيمة، وبدأوا يسردوا للشيخ وجه المشقة. قال ممكن واحد يجي يكون يتكلم وسافر البلاد بره، طب ماذا نصنع؟ فكان من فتوى الشيخ هذا المال حرام، لا يحل للهيئة العامة أن تأخذه، بل ينفق في مصالح المسلمين. قد نبقى أخواننا، ينفق في مصالح المسلمين. عليه، أنت رجل صرف في خزينة لك راتب، الموظف أو المواطن ترك لك شيء من المال، إياك ثم إياك. طب ما فيش فكة كما هو معلوم، أنت رجل مثلا معك إصالات ومعك إجمال بتروح تحاسب فيه الإدارة عندك، خدت إصالات مية مثلا ب50,000 جنيه ورطتها كلها وحصلت أموالها، ذهبت إلى الخزينة الرئيسية بتعد اللي معك لقيته مثلا 50,000 جنيه و200 جنيه مثلا، لا يحل لك بأي حد منهم، لا يحل لك. إن استطعت أن ترد المال إلى أصحابه هذا هو المتعين عليك، عجزت ففي هذه الحالة لا مندوحة لك إلا أن تنفقه في مصالح المسلمين. تفضل يا شيخ محمد.
مدرس مريض.
مريض.
الفصل بتاعه كله كانوا زيارة في البيت وجابوا له
هدية. هدية طبعا، ده لازم. يسأل أخونا عن رجل مدرس مريض، فقام الطلبة ذهبوا لزيارته وأتوا له بشيء من الهدايا، بغض النظر هي إيه، كيلو موز من أكل الحرام ولا يجوز. ما يكفيكم؟ قال ابن عباس كنا نترك 9 أعشار الحلال، الحلال مخافة أن نقع في الحرام. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. خذوا بالكم الشدة عجيبة، من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنتم في زمن، يقول الصحابة والتابعين، أنتم في زمن خيركم المسارع، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتثبت لكثرة الشبهات. وعند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبال الرجل من أين اكتسب المال، أمن حلال هو أم من حرام. طيب فضل أخي، لا يسأل أخونا عن بعض الفنيين الذين يعمل لدى الشركات مثلا كشركة توشيبا ونحوها، تتصل بهم يأتونك ليقوموا بالإصلاح. إن أعطاك سندا بمبلغ معين أعطيه المال، أكثر من ذلك لا يحل لك ولا يحل له، وهذا أيضا من أكل الحرام. فضل لا يحل له بأي حق يعطي الكلام ده، يعني قضايا أرجو الحزم فيها مطلوب. أنت راجل رحت شغال كهربائي عند رجل، خلاص اتفقت على كت وكت وكت، ماشي كده كويس، أعطاك ما اتفقت عليه، ثم قال لك أنت المقاول مثلا، ما أنتش صبي، أنت المقاول، وقال لك طيب أنت كده وفيت بالوعد وخلصت الشغل وشغلك طيب ومتقن، اتفضل كذا زيادة عن ما اتفقنا عليه، هذا لا بأس به مطلقا. أما أن يعطي العامل لديك هذا لا يحل لك. القاعدة واضحة يا مشايخ، كل من أخذ مالا، مع شيخ محمد يا فريد، كل من أخذ مالا لوصفه من غير من لم يعمل لديه فهو من الغلول. الحديث هو هدايا العمال غلول، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. فضل شيخ محمد. نعم يسأل أخونا هل يوجد من أهل العلم من صرف هدايا العمال غلول، عمال لدى ولي الأمر فقط؟ لا، على حد علم لا يوجد، تكلم بمبلغ علم، ومن وجد وصرف يلزمه الدليل، لأن القاعدة قلت لك عندنا وصف وعندنا إيه شخص، معي وصفه إيه وشخص، اللي هو الأصل في حديث مين؟ ابن اللتبي. فضل لا ما برضيش حد، عاوزين حزم يا شيخ صدري، الحزم مطلوب. التفسخ والانحلال في المجتمع والرشاوة وغياب النفس اللوامة لازم يقابل منا بحزم، لازم يقابل منا بحزم. الرجل صاحب البنزينة ده الدولة صرفت له البنزين يعطيه لنا بثلاثة جنيه ونص، وأنا جالس في سيارتي يعطيه في تنك السيارة نظير اللتر ثلاثة جنيه ونص، الحكومة عملت له كل شيء، بأي حق ياخد على الصفحة جنيه أو ثلاثة جنيه؟ لا يحل له. وإن أعطيناها وكذا الحكم شيء شرعي، وتفلتنا من الحكم أمر آخر، زي بالضبط موضوع الدقيق، الدقيق الدولة عملت حسابها في كل شيء، في الجاز والسولار وفي الفران وفي الطاولة والسحلاجة، كل عملت كل حاجة، وبناء على ذلك استخرجت لك مبلغا معين من المال صافي الربح. لم يعجبك يا أخي قدم رفض بالترخيص وغيرك ياخد، وزي بالضبط أنبوبة البوتاجاز، كل هذه الأمور لازم يا مشايخ، الحزم مطلوب، ولابد من الصدع بالحق وإن خالفك كل الناس، لأنه دايما مسألة بقى الضرورة وما فيش فيها حاجة وهنعمل إيه عشان أخد حقي، كل هذه الكلمات تؤدي إلى مزيد من التسيب، بل الحزم مطلوب. فضل يا شيخ. أعمل إيه؟ لا ما فيش إجبار ولا حاجة، نحن عندنا السيارة وبتعامل معها، هو ده عدادة، واخد بالك؟ إن أصر ليس له عندك شيء أصلا، وعشان كده خلوكم نصحين كده، حاول لما تيجي تنقل سيارتك ما تقولوش إملى التانك، لأن بقى أصبحت يعني أمور في منتهى الخبث، لا قل له أعطيني صفيحة أو نصف صفيحة أو صفيحة ونصف، بحيث يكون المبلغ محدد يعطيك على عدد أعطيه فلوس. عاوزين حزم يا مشايخ في هذه القضايا حتى لا يزداد التسيب والتفشي للظلم في البلاد. تفضل.
قبل ان يصل العداد الى المبلغ المحدد او قبل
خلاص قول له كمل. مرفوض مش 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 هيحصل. مسألة منتهية. هات صاحب البنزينة وروح إدارة التمويل شوف يعملوا فيه. الله يا أخوانا على حد علمي وغالب ظني ليس هناك عتب كثير على ولاة الأمور وسن القوانين. والله العيب في نحن. إحنا معشر المواطنين التخاذل والإنهزامية والسلبية ويريد عاوز إيه يعني يمشي مصلحته. طب وبعدين؟ طب وإلى متى؟ الله يبارك فيكم. عاوز شيء من التحمل زي بتروح تلخص عربيتك أو تعمل تقف في الطابور ويبدأ الموظف يتلاعب معك وأنت فاهم جيدا لا أثبت على ما أنت عارف وروح لرئيسه. إيه الإشكال لما تتأخر يوم ولا شيء في سبيل تبتعد عن معصية؟ هي دي سهلة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. والحديث لا يخفى عليكم حديث صحيح ملعون. فكيف يعني نتراخى في هذا في أمر يستوجب اللعنة؟ الرشوة كبيرة ولا صغيرة؟
كبيرة.
طب خلص خبر يا رجال. طيب
بالنسبة لتصوير الورق مثلا خلص مصلحة فبدي صور الورقة دي
صورها دي من أصلا يعني لا صورها عشان نخش في تفاصيل يعني. نرجع للحديث. الحديث الرابع بعد المئة الثامنة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليه فقال رضيط قال لا فزاده فقال رضيط قال لا فزاده فقال رضيط قال نعم. رواه ابن أحمد وصححه ابن حبان. درجة الحديث الحديث صحيح قال في الترخيص رواه أحمد وابن حبان من حديث ابن عباس ورواه الحاكم وصححه وقال على شرط مسلم وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح وصححه الألباني في الإرواء. مفردات الحديث يثيب عليها يقال أثاب الرجل مثوبة أعطاه إياه. قال في المحيط والثواب مطلق الجزاء على أعمال خيرا على أعمال خيرا أو شرا وأكثر استعماله في ثواب الآخرة. فالمراد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ على الهدية صاحبها بمثلها أو بأحسن منها. ما يؤخذ من الحديثين الهبة نوعان: هبة مطلقة لا تقتضي عوضا لأنها عطية على وجه التبرع يقصد بها التودد سواء كانت لمن دونه أو أعلى منه أو مثله وهي الأصل. يبقى أصبح هنا الهبة ده أصلها إنها بإيه بدون لا تقتضي عوضا يعني تعطيه ولا تنتظر منه شيء. الثاني هبة يقصد بها ثواب الدنيا فهذه حكمها حكم البيع. والغالب أن المهدي يقصد بها أن يعطي أكثر مما أهدى وفيها نزل قوله تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه. النبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية بأكثر منها وأفضل. فقد روى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب عليها ما هو خير منه لما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وحسن المكافأة. وفيه مشروعية قبول الهدية لأن في قبولها إرضاء للمهدي وإفهامه بوجود المحبة والصلة وفي ردها عليه كسر قلبه وإضعاف نفسه ويحمل الرد على محامل كثيرة وظنون بعيدة. مشروعية الإثابة عليها بما يناسب الحال والمقام. فقد قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. يبقى ده بضوابط واخد بالك فكافئوا. طب ما الموظف عمل لي معروف وخلصت مصلحتي في ساعتين كنت هقعد طول النهار وانا كافئته بناء لا هذا خطا. من صنع اليكم معروفا فكافئوه بالضوابط الشرعيه والاصول الاخرى. وفيه ان المهدي اذا قصد بهديته الثواب والعوض فالافضل ان يعطي حتى يرضى لانه لم يقدم هديته الا رجاء الافضل منها. والغالب ان المهدي فقير وصاحب حاجه وان المهدي اليه في ساعه وفي غنى. تمام الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أقبل إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. وهو يشير بهذا إلى أهل المدن والحضرة فهم أطيب نفوسا من البادية المصابين بداء الطمع. ففيه دليل على استحباب القناعة وأن المهدي إذا أعطي مقابل هديته أي شيء عليه أن يقنع بذلك ولا يجعل الهدية طريقا إلى ابتزاز أموال الناس. الحديث الخامس بعد المئة الثامنة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت لهم متفق عليه. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبه. ولأبي داود والنسائي لا ترقبه ولا تعمره، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. درجة الحديث رواية أبي داود والنسائي قال عنها ابن عبد الهادي في المحرر رواية وثقات، وقال ابن دقيق العيد صحيح على شرط الشيخين. العمرة بضم العين وسكون الميم على الأشر، وحكى بضم الميم في ضم أولي، وحكى فتحة ولا مقصورة مأخوذة من العمر. الرقبة بزنة العمرة مأخوذة من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر لترجع إليه. حيا وميتا أي في حال حياته وبعد مماته تكون إرثا لمن خلفه، ولا ترجع إلى الأول أبدا. عاقبوه بفتح العين وكسر القاف والولد وولد الولد ما تناسلوا، وله معان أخرى. أجازها يقال أجاز العطية، يجيزها إجازة والمعنى نفذها وجعلها جائزة. ما عشت ما مصدرية ظرفية، يقال عاش يعيش عيشا صار ذا حياة فهو عائش، والمعنى مدة عيشك في هذه الحياة. ما يؤخذ من الحديث العمرة ثلاثة أنواع: أن تؤبد كقولك، كقوله هي لك ولعقبك من بعدك. طيب، أن تطلق كقوله هي لك عمرك أو عمري. أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما، فهل يصح الشرط أو يلغى وتكون مؤبدة؟ أما النوعان الأولان فمذهب جمهور العلماء على صحة الهبة وتأبيدها للموهوب ولورثته من بعده. أما النوع الثالث فذهب إلى صحة شرط الرجوع جماعة من العلماء، منهم الزهري ومالك وأبو ثور وداود، وهو رواية عن أحمد الطراش تقي الدين وغيره من الأصحاب لحديث المسلمون على شروطهم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها، قال الشيخ عبد الله بن محمد: وأما العمر والرقبة ففيهما خلاف مشهور والأحاديث فيها متعارضة، والذين اختاروا أنه إذا شرط الرجوع فيها رجعت إلى مالك. الحديث السادس بعد المئة الثامنة، وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. الحديث ده مهم جدا، خدوا بالكم منه لأن ممكن يقع أو يعني نزل فيه ونحن لا نشعر. حملت على فرس أي جعلت فرسا حمولة لمن لم يكن له حمولة من المجاهدين، وملكته إياه ولد ساغ بيعه. يعني كأن عمر تبرع بهذا الفرس لرجل من المجاهدين في سبيل الله ابتغاء وجه الله. في سبيل الله المراد به جهة الغزاة وجه. فأضاعه صاحبه، أساء سياسته بإهماله، ترك علفه وخدمته حتى هزل، فصار كالشيء الهالك. لا تبتعه لا تشتري وإن أعطاكه بدرهم، متعلق بلا تبتعه مبالغة في رخصه، وكان رخصه هو الحامل على الشراء. ما يؤخذ من الحديث: وهب عمر رضي الله عنه رجلا من المجاهدين فرسا ليجاهد عليه، فأهمل الرجل الفرس وأضاعه حتى هزل، فأراد أن يشتريه منه. فأراد، أين الفاعل؟ عمر، لأنه بهذه الصفة سيكون رخيص الثمن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك فقال: تشتري وإن أعطاكه بدرهم واحدة. ففي الحديث أنه لا ينبغي للواهب والمتصدق أن تتعلق نفسه بما وهب وأعطى أو تصدق به، فهو من الترفع والتنزه المحمود. لذلك العلماء ضربوا الحديد في إيه مشايخ؟ في مثال في قاعدة سد الذرائع. ليه؟ قال لك الشارع الكريم أراد أن يقطع أي علاقة بين القلب وبين المال الذي كان معك فأنفقته. ما انت بتنفق شيء بالتأكيد القلب له تعلق به، فحتى تنقطع العلاقة تماما ويكون الأمر خالص لوجه الله، الشرع المطهر أعلمك إن وجدت ما تصدقت به يباع في السوق ولو برخص لا يحل لك أن تشتري. ليه كده؟ العلة التي من أجلها أمر الشارع بالصدقة ستنطبق عليك ويظل تعلق القلب بمالك، ممكن تصل إلى مرحلة البخل والشح. ودي من دقة الشرع في الأمور التعبدية. وفيه أن صاحب الخلق الكريم وصاحب الإخلاص في العمل لا ينتظر من الموهوب له أو المحسن إليه أي مكافأة على إحسانه ولا رد معروف، وإنما يجعل فعله خالصا لله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ظاهر النهي التحريم في شراء الصدقة، وإلى هذا ذهب بعض العلماء والجمهور حملوه على الكراهة والتنزيه. وأما الرجوع في الهبة أو الصدقة فإنه محرم كما تقدم في الحديثين السابقين. أما هبة الثواب فتقدم أنها نوع من البيع، وبهذا فإن الواهب إذا لم يرضى بالعوض الذي يكافئه به الموهوب له فإن له الرجوع بهبته. الإسلام في أحكامه وأدبه يريد أن يرفع من نفوس وأخلاق متبعيه حتى يصل بهم إلى قمة الفضائل، نعم، ويسمو بهم في أجواء عالية كريمة من الخلق الرفيع والمستوى العالي الحميد. الحديث السابع بعد المئة الثامنة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وإسناده حسن. درجة الحديث إسناده حسن، رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه أبو يعلى بإسناد حسن، وله شاهد من حديث أنس عند ابن مندأ، وفيه بكر بن بكر وهو ضعيف، ولكن قال ابن قطان: ليست أحاديثه بالمنكرة. وقال الحافظ في التلخيص: سنده حديث حسن. وللحديث شواهد عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعائشة. مفردات الحديث: تهادوا فعل أمر جاء من باب المفعلة التي هي في الأصل المشاركة بين اثنين. الهدية ما قصد به المودة والمحبة. قال في المصباح: أهديت الرجل كذا بالألف بعثت به إليه إكراما، فهو هدية بالتثقيل لغير. قال الفقهاء: الهدية ما قصد به إكراما وتوددا. الحديث الثامن بعد المئة الثامنة، وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف لأن في سنده بكر بن بكر وهو ضعيف على أن أحاديثه ليست منكرة، كما ضعفه في مجمع الزوائد برواية عائد بن شريح، وللحديث الشواهد كلها ضعيفة. الحديث أخوانا حسنه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. مفردات الحديث: الهدية بتجديد الياء من أهدى هدية، ولا يأتي الفعل إلا متعديا بالهمزة، وهي العطية يقصد بها الإكرام والمواد. تسل سل الشيء يسله سلا من باب قتل، بمعنى نزعه وأخرجه برفق وخفي. قال في النهاية: سل البعير وغيره في جوف الليل إذا انتزعه من بين الإبل، فمعناه هنا إزالة الحقد بطرق خفية رقيقة. السخيمة اسم مصدر جمعها سخائم، والأصل في السخمة أنها السواد، والمراد هنا الحقد والضغينة، ولعل هناك علاقة بين السواد الحسي وبين ما تسبب هذه المعاني القلبية من أثر يكون في الوجوه. ما يؤخذ من الحديثين: الحديث السابع بعد المائة الثامنة يدل على أن الهبة وثيقة في جلب المودة والمحبة بين الناس، ذلك أن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. لذا فإن الهدية مشروعة لما تجلبه من الخير والألفة، فإن دين الإسلام هو دين الألفة والمحبة. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ينبغي للمهدي أن ينظر في حال المهدى إليه لتقع الهدية موقعها، فالفقير له هدية يقصد بها نفعه وإعانته على مؤنته ونفقته، والغني له هدية تناسب حاله من التحف اللطيفة كالطيب ونحوه، فكل يقدم إليه ما يناسبه ويناسب مقامه. أما الحديث الثامن بعد المائة الثامنة فهو يدل على أن الهدية تذهب الحقد والعداوة بين المتعادين، وتجلب السرور والمودة في نفس المهدي إليه، فصار من فوائدها جلب المودة ورفع العداوة، وكفى بهذا فائدة، فإن هذا هو هدف الإسلام في نهجه إلى جلب الخير ومنع الشر. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومحاولة سل السخائم والعداوات بين الناس لا سيما بين الأصدقاء والأقرباء هذا خلق سام كريم، وهو صعب على النفوس، لا يوفق له إلا أصحاب النفوس العالية والقلوب الكريمة الطيبة. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحديث التاسع بعد 108، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاتم. متفق عليه. مفردات الحديث: لا تحقرن، لا تقال الشيء لا تقال للشيء وتستصغره. فرسن بكسر الفاء الموحدة وسكون الراء المهملة ثم سين مهملة آخره نون. الفرسن من البعير كالحافر من الفرس، والقدم للإنسان، وربما يستعار للشاة. ما يؤخذ من الحديث؟ في الحديث الترغيب في فعل الخير والحث عليه، وأن هذا من خلق المسلمين والمسلمات، فهم الذين ينبغي أن يتصفوا بهذه الصفة الكريمة. وفي الحديث فضل الهدية لما تحدثه في نفوس المتهدين من سل السخائم والعداوات وجلب المودة والمحبة. وفيه أن المهدي لا يستحقر تقديم الهدية وإن كانت قليلة حقيرة، فالمدار على معناه، والمقصود منها أثرها المعنوي لذاته ونفعها المادي فقط، لأنها مهما قلت وضوئلت فإنها تشعر بالمودة والإخاء. وفيه دليل على أن المعروف والعمل الصالح إذا قصد به وجه الله تعالى وقصد منه معانيه الكريمة فإن أثره عند الله عظيم. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وإذا كانت صدقة على فقير فإنها تنفع الفقير، وإن قلت وتزيد حسنات المحسن بحسب ما يصحبها من نية صالحة. قال تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفيه بيان حق الجار وما ينبغي له من البر والإحسان، فإن له حق الجار فإن كان مسلما فله أيضا حق الإسلام، وإن كان قريبا فله أيضا حق القرابة، فللأول حق واحد وللثاني حقا وللثالث ثلاثة حقوق. قال تعالى: ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي الحديث جواز المبالغة في الكلام إذا ناسب مقتضى الحال، فإن القصد هنا هو التهييج على البر والإحسان إلى الجاري، وأن المهدي لا يحتقر شيئا يقدمه ولو قليلا. جواز تصرف المرأة في بيت زوجها بالأشياء اليسيرة التي جرت العادة بإعطائها كالرغيف وقليل الطعام والشرب ونحو ذلك، إلا أن يمنعها من ذلك أو تعلم منه الشح، فلا يجوز إلا بإذنه. الحديث العاشر بعد 108، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. الحديث صحيح موقوف على عمر رضي الله عنه. قال ابن حجر في الترخيص: روي عن عمر رضي الله عنه وروي مرفوعا وهو، وصححه الحاكم وابن حزم. وروى الموقوف مالك في الموطأ بسند صحيح من وهب بن هبة: من وهب هبة لصلة الرحم أو على وجه الصدق فإنه لا يرجع فيه، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. مفردات الحديث: من وهب هبة وهب يهب هبة، ووهبا بفتح وسكون إعطاء بلا عوض. وأصل الهبة معلولة الفاء، فلما حذفت الواو تبعا لفعلها عوض عنها الهاء فقيل هبة، واصطلاحا تمليك المال بلا عوض. ما يؤخذ من الحديث: تقدم أن الهبة نوعان، الأول هبة لمحض الثواب الأخروي مع قصد الود والتآلف كما جاء في الحديث تهاد تحب، وهذا هو الأصل في الهبة، وهذه تلزم بالقبض فلا يجوز الرجوع فيها. واضح يا شيخ ماهر؟ تلزم بالقبض. لما في عندنا 4 عقود، الهبة والرهن و2 كمان لا تصح أو لا تترتب الأحكام إلا بعد القبض. وبناء على ذلك مسألة بقى هدية الخاطب للمخطوبة، ما هي بمقابل، وادين بالكم يا أخوانا بمقابل، يعني هو ما خدش فكها ولا راح ولا طقم ولا الكلام الفاضي ده إلا لأنها ستكون في الآجل زوجه. طب ما أصبحتش زوجه خلاص، له أن يأخذ كل ما أعطى، ويحبذ إن أعطى ذهبا. فالمعلوم في بلادنا أي بلاد مصر أن الذهب يعتبر من الصدق، حتى كده جرت العادة في بلاد مصر أن يكتب قائمة المنقولات يكتب أول حاجة الإيه؟ الذهب، واخد بالك؟ طيب، ومعروف كده أن الصدق متى يستحق للزوجة، متى يستحق للمرأة، قبل العقد ولا بعد العقد؟ هذا واضح يعني. الثاني هدية يقصد بها مهديها ثواب الدنيا والمكافأة عليه وصاحبه والمرب قوله ولا تمن تستكثر، يعني لا تعطي العطية تطلب بإعطاء أكثر منها عوضا. إذا فعل الإنسان هذا بأن وهب الهبة لأجل أن يثاب عليها من المهدي إليه فإن هذه حكمها حكم البيع، فإن أعطي منها عنها ما يرضي وإلا فله الرجوع فيها، بخلاف الهبة المطلقة فليس له الرجوع فيها كما تقدم. الهبة في هذا الحديث من النوع الذي أباح الشارع لصاحبها أن يستردها إذا لم يثاب عليها، فهي من النوع الثاني هبة الثواب الدنيوي، والله أعلم. أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا.